أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن الآية التي تقدم ذكرها، هذه الآية الشريفة تكون جامعة لما كل جوانب الاقتصاد الإسلامي، الجانب العقدي اقتصاد الإسلامي اقتصاد متكامل متوازن جامع وحدة واحدة. نحن كلمنا هذا، ذكرنا هذا، وثيقة الاقتصاد الديني لأجل إثبات أن الملكية التي تكون في الاقتصاد الإسلامي تختلف عن الملكية الفردية والملكية الجماعية والملكية المزدوجة. وإن كان أغلب الاقتصاديين العرب وغير العرب يذكرون الاقتصاد المزدوج هو من مميزات الاقتصاد الإسلامي، ليس الأمر كذلك. فإن الرأسماليين قالوا بالملكية المزدوجة قبلنا، قبلها يعني أن يذكر هذا، وكذلك الملكية الاشتراكية الجماعية أيضا قالوا بالملكية المزدوجة، تنازلوا عن قاعدة التي أسسوا عليها مذهبهم، مذهب الرأسمالي والمذهب الاشتراكي، وقالوا بالاستثناء أي بالملكية المزدوجة. الإسلام يقول بالملكية المزدوجة لكن بشيء معنى آخر، ككل، كل جزء من الاقتصاد الإسلامي هو داخل في مجموعة واحدة لا يمكن إفرادها عن المجموعة كلية. وذكرنا أن هذه الآية تشير إلى الجانب العقائدي وجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب الأخلاقي التي ذكرناها، وقلنا بأن الجناب تتمة الكلام. ومن المشكلات التي إذا رأينا أن الأخلاق الفضائل التي ذكرها الإسلام في الاقتصاد وغير الاقتصاد، ترى أن أكثر المشاكل الاقتصادية التي تحصل من الأخلاق السيئة وليست من الأخلاق الفاضلة. من المشكلات هو في الاقتصادية التضخم وارتفاع الأسعار، وقد عرفت من أهم أسباب ذلك هو ابتزاز الأموال. هذا الشخص يريد أن يجمع الثروة يزيد في الأسعار أو يحدث شيئا في السوق حتى يكون هذا الشيء. ارتفاع الأسعار سببه ابتزاز الأموال، ابتزاز الرأسماليين أصحاب الشركات لجمع الثروة وتكنيزها، والإحسان بين المؤمنين يتم إما بترك الربح والاسترباح. وكذلك في النشاطات الاقتصادية أو تقليل الربح، وإما بدفع المال إلى المحتاجين الذين تضرروا من التضخم، وإما إيجاد مواضع للعمل لئلا تحدث البطالة التي تزيد سوء والضغوط على سائر الناس. هذا هو الذي نقول الإحسان الذي أمره الله تبارك وتعالى في هذه الآية هي قمة الأخلاق، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا الإحسان يتحقق له مظاهر، ويتحقق في هذا أهم مظهره، هذا علاج البطالة، علاج التضخم حينئذ. وإما بإيجاد مواضع للعمل لئلا تحدث البطالة، وإما دور الدولة في هذا الأمر. وأما دور الدولة في هذا الأمر هو وضع ضرائب تراكمية على المنتجين أو جعل أسعار معقولة يرضى بها الطرفان. سيأتي إن شاء الله في الاحتكار أن الاحتكار يوجب ارتفاع الأسعار، وهذه من السبل الآن جارية في كل الدول. ترى أنهم أي وقت رأوا بأن الأسعار هبطت يحتكرون البضائع حتى ترتفع، بل يحرقونها لئلا تصعد تنزل الأسعار أكثر، وهذه سيرتهم. هذا سيأتي البحث، هل إن الدولة لها حق أو الحاكم الشرعي له الحق أن يفرض سعرا معينا لا يتجاوزه أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذا، وسيأتي أنه يجوز ذلك، أمر ضروري لا بد من مراعاة المجتمع وأحوال المجتمع، يمكن للحاكم الشرعي التدخل ويفرض سعرا معينا لئلا ترتفع الأسعار. هذا هو الذي يهدم الاحتكار بهذا النوع، هذا الذي، لكن بشرط أن يكون برضا الطرفين، أي طرف المنتجين وطرف المستهلكين. هذا ما سيأتي بيان دور الدولة، هذا المعنى، دور تنظيمي لا دور اقتصادي كما يراه الاشتراكية، حينئذ دور تنظيمي. وحينئذ هذا هو الذي أردنا أن نذكره. ومن ذلك يظهر أن الأخلاق له التأثير في جعل الاقتصاد سلبيا إذا كانت أخلاقيات هذا الاقتصاد سيئة، كالاقتصاد الوضعي المادي كما عرفنا سابقا، ذكرنا مساوئ الاقتصاد الوضعي المادي وكلها مما أوجبت الويلات للبشرية، تضخم، احتكار، أي شيء تتصورونه من الأخلاق السيئة إنما استعملوها، ولحد اليوم حيث ترون هذا الآن، هذا الذي نراه من الحصار الاقتصادي يهلك الإنسان، هذا هو هذا كان سابقا كذلك، بل كان في عهد الرسول، أليس المشركين حاصروا النبي وأهل بيته وأصحابه في شعب أبي طالب؟ هذا لم يكن شيئا جديدا، كل المشركين، كل الكفرة، كل من لم يكن له هذه الأخلاق الفاضلة التي أرادها الله تبارك للإنسان، كلهم يعملون هذا، لكن كل واحد كل بطوره الخاص. هذا هو الذي، أو جعل الاقتصاد إيجابيا منتجا إذا كان من مبادئه الأخلاق الكريمة، فإن من أعظم المنجزات إذا سيطر بعد مبدأ الإحسان على الجميع، واستشعر كل فرد أن جزاء الإحسان هو الإحسان مثله، فلا مشكلة اقتصادية حينئذ. إذا عرف الفرد أن الإحسان لا بد أن يجازى بالإحسان، هذا المبدأ اتخذه في حياته الاقتصادية، لا بطالة، لا تضخم، لا غير ذلك حينئذ. وسيأتي أن المشاكل الاقتصادية الموجودة في الاقتصاد الوضعي هي ثلاثة أو أربعة المهمات، هذه البطالة، التضخم، فائدة سعر الفائدة أي في الربا، وغير ذلك من الأمور الخاصة. هذه أهم مشاكل الاقتصاد الوضعي التي أسست نظريات لعلاج هذا، كل نظرية تنفي النظرية الأخرى وترد. هذا هو الأمر الثالث الذي استفدناه من الآية الشريفة، الجانب الأخلاقي. الرابع الجانب النفسي، هؤلاء المستهلكين أو عموم الناس، وكذلك عموم المستثمرين وأصحاب المال، إما الدولة وإما أفراد شركات وغير ذلك، حينئذ يعتبر الاقتصاديون إن الاقتصاد الناجح والمتميز ما إذا جلب الاطمئنان والاستقرار في النفوس، والأمن والأمان للفرد والعدالة للمجتمع. هذه هي المبادئ التي تأسست الاقتصادات الوضعية. الاقتصاد الرأسمالي يريد منه الاطمئنان النفوس أن هذا المال يصل إليه. الاقتصاد الاشتراكي إنما اعتمد على العدالة الاجتماعية، بحيث يصل كل فرد إلى ما ابتغاه ولا يرضى. هذا هو الذي، أمن، استقرار، اطمئنان النفوس والعدالة للمجتمع، هي مبادئ خلابة تجلب القلوب، حرية للإنسان، تجلب الحرية للإنسان، مبدأ خلاب للإنسان. فحينئذ وإلا فلا خير في هذا الاقتصاد إذا فقد هذه المبادئ، وإن وفر هذا الاقتصاد ولم يكن فيه وفر المال والثروة، حينئذ حتى أن الاقتصاد الذي يجلب الثروة ويكتنز الثروة، إذا لم تكن فيه هذه المبادئ لا خير في هذا الاقتصاد، هو هذا الذي يريدونه. والآية الكريمة ترشد هذا إلى هذا الأمر المهم في قوله تبارك وتعالى ولا يلقاها إلا الصابرون، وقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا. فإن الصبر في الملاحات والضغوط الاقتصادية المتكررة يعطي الفرد حيوية خاصة، ولا سيما إذا اقترن ذلك بوعد إلهي بأن لك الأجر الجزيل. هذا الصبر له هذا النوع من الفائدة، بأن الدار الآخرة إنما جعلت لمن لم يكن له صفة الكبرياء والاستعلاء في الأرض ولا يهتم بالفساد والأفساد. هذه الآية تضمنت هذان الأمران. فما تأثير هذه الآية في النفوس؟ إذا علم الإنسان بأن له أجر أخروي إذا صبر، وإذا علم بأن المكتنز للمال مثل قارون وغير ذلك إن له حساب عسير يوم القيامة، ما يحصل للإنسان أن هذا الشخص المستهلك يصبر حتى يصل إلى مبتغاه، لأن له أجر وأن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، فنفسيته تتأثر. وأن المستكبر الذي يكون هذا المستكبر واقعا في جمع المال واكتناز المال، إذا علم بأن هذا زائل وأنه سوف يحاسبه الله وليس له في الدار الآخرة أي شيء من هذا المال، لا بد أن يحس بأن هذا المال لا بد أن لا يحصل عنده، يوزعه على الآخرين. هذا هو الذي نستفيده من الجانب النفسي في الآية. ولا ريب في أنها أهم أسباب العلو في الأرض والفساد هو المال والجاه واستقرارهما في النفس. كلما استقر المال، حب المال في النفس، حب المال حب الجاه في النفس، إنما يكون سبب الفساد والإفساد. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض تلك الدار الآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة، وآيات شريفة للذين استحبوا الحياة الدنيا. كفروا بالله لأنهم استحبوا الحياة الدنيا. محبة الدنيا، حب الدنيا بجميع خصوصياته، حب المال، حب الجاه وغير ذلك، حب البقاء في هذه الدنيا بأي وسيلة كانت، هو هذا الذي نقول إنه وعلى الأرض. وحينئذ يظهر أثرها خارجا في الكبرياء والاستعلاء على الآخرين والفساد. والحاصل إما أن تستقر النفوس وتعيش بهدوء وإطمئنان، وإما أن تكون مضطربة تشعر بالقلق والحرمان. والاقتصاد المتوازن المتكامل أحد أهم الأسباب في إثبات هذه الحائلة النفسية في الإنسان، وهدف الاقتصاد الإسلامي ذلك أيضا. الاقتصاد الإسلامي هو جلب الاطمئنان في النفس والهدوء والاستقرار والأمن. أما الاقتصادات المادية الوضعية، التجربة أثبتت لم تجلب هذا الشيء للإنسان. هذا هو الجانب النفسي. الخامس الجانب الاقتصادي الذي هو موضوع بحثنا. هذه الآية تشير إلى الجانب الاقتصادي أيضا. تدل الآيات الكريمة المتقدمة أن الاقتصاد الذي كان سائدا في مورد الحكاية، أي اقتصاد زمن قارون، إنه كان نموذجا للرأسمالية قد جمع ثروة هائلة مدعيا صاحبها بأنه جمعها عن جهد وعلم منه. إنما جهدنا أوتيته على علم من عندي، إنما أنا الذي جهدت في جمع المال وكسب الثروة. هذا هو الذي يذكره القرآن. واعتبره الطبقة الفقيرة بأنه من الحظ العظيم تبعا للمال العظيم الذي له عنده، إذ جمع ثروة هائلة. هذا الفقير يرى أن هذا المال الكثير، فقال له حظ عظيم، ذو حظ عظيم. حينئذ تبعا للمال العظيم الذي جمعه في عوزته، وقد رد سبحانه وتعالى على كلا الزعمين. أما زعم قارون فقد قال سبحانه: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يسأل عن قارون يوم القيامة، ما عنده مساءلة بعد، لأن غضب الله عليه تسيطر في دار الدنيا. بعد أن غضب الله عليه وخسف به وبداره الأرض لا حساب له يوم القيامة، فلا يسأل عن ذنوبهم. هذا من الموارد الذي لا يكون له حساب يوم القيامة، مثل قارون مثل فرعون الذي هو يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا ما عنده سؤال هناك يسأل عنه، والآن في عذاب، وقارون الآن في عذاب. فلا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا كل المجرمين بل مجرمين خاصين هم هذا، مثل قارون وفرعون وأمثالهما. وقد بين عز وجل سببين لجمع الثروة في هذه الآية. السبب الأول القوة واستعمالها في كسب المال وتخزينها، سيطرة على مصادر الطبيعة حصلت له قوة في هذا الأمر. العلم الثاني العلم بكيفية تخزينها واستعمالها وصرفها. أوتيته على علم عندي، أنا عرفت كيف أجمع المال وكيف أخزنها وكيف أصرفها. هذا هو الذي يكون سببا القوة، أي السيطرة على مصادر الثروة. الثاني العلم بكيفية جمع المال وكيفية تخزينها وكيفية الصرف. وقد عقب سبحانه وتعالى على ذلك بأن تلك الأموال المختزنة لم تمنعهم من غضب الله تعالى الذي تعهد رزقهم، فهو الذي يبسط الرزق ويقدر، لأن المبدأ والغاية من جمعهم للأموال كان خلاف رضا الله تبارك وتعالى. فقد جمعت الأموال، جمعت الأموال بقوة وبشتى الوسائل التي تؤدي إلى حرمان الناس وازدياد معاناتهم، وهذا الذي موجود عندنا. الدول الرأسمالية إنما استعملت أبشع الوسائل في جمع المال حتى تركع الشعوب لها. وقد وقع عرفتم في فترة الاستعمار كيف كانوا يسيطرون على الدول المستعمرة لجمع المال عندهم، ولحد الآن موجود هذا. حينئذ هذا هي الآية الشريفة تشير إلى هذا المطلب الموجود، رضا الله وقد ورضائم بل التي تؤدي إلى حرمان الناس وازدياد معاناتهم، كما أن الهدف منه هو استعمال الأموال في إذلال الناس واستعبادهم كما هو عادة الرأسماليين، فلا ضمير يردعهم ولا عقل يقيد تصرفاتهم سوى عقل مادي في الاستحواذ بأكثر قدر ممكن من المال. هذا العقل عندهم أنه يجمعون بأي كيفية كان، ولا أخلاق تحجزهم عن عاداتهم السيئة، ولا اعتراف منهم بقانون أو شريعة تهذبهم. كل هذه ممنوعة في الاقتصاد المادي الموجود، هذا ما رأيناه وأثبتت التجارب على ذلك. ولكن الآية لم تذكر عليهم تنكر عليهم طريقة الجمع، شيء واحد من الآية لم تنكر عليهم، وهو أنه بجهد وعمل، أنه لا بد من جهد وعمل في كسب المال، سواء كان هذا الجهد والعمل مبغاه وهدفه سيئا أم كان هدفه حسنا، لا بد في دار الدنيا من جهد وكسب. حينئذ الآية لم تنهى هذا الشيء ولم تردعهم عن هذا بالجمع من العمل والاكتساب، لأنه مما لا بد منه في كل اقتصاد، وإنما أنكر عليهم استعمال القوة في الجمع. ومن ذلك يظهر وجه استنكاره عز وجل على قارون، فإنه كان على سيرة الأقوام الماضين الذين غضب الله عليهم وأهلكهم عقابا على أعمالهم فيه أعمالهم، وفيه إيماء إلى أن غضبه تعالى إنما عليه ومن هلك قبله بسبب العقوبة الإلهية، ولا محاسبة لهم يوم القيامة، لا يسألون عن ذنوبهم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين. إذا غضب الله على أحد في دار الدنيا وأهلكه بغضبه كأقوام عاد وغيرهم، هؤلاء لم يسألوا عن ذنوبهم يوم القيامة، هو غضب الله حصل لهم في هذا. هذا ما ذكره تبارك. وأما زعم هذا بالنسبة إلى زعم، وأما زعم الطبقة المعادلة لقارون فقد ذكر في توبيخهم بقوله حكاية عنهم: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، يقولون الحمد لله الذي ما جعلنا من هذا، إن الله هو الذي يبسط الرزق ومن لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. حينئذ هؤلاء هم الذي تفهموا بعد ذلك بأن الرزق لا بد أن يكون بيد الحكيم الخبير يبسط الرزق ويقدر حسب حكمته المتعالية. قارون أخطأ في تصرفاته حيث جمع المال، فقد تضمن هذا التوبيخ على ما تمنوه بأن الرزق بإرادته تعالى هو يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، واعترافهم بأنهم أخطأوا في تقديراتهم بأنه لو لم يكن منة الله تعالى عليهم بأن لم يجعلهم من أشباه هؤلاء من لشملهم عقاب الله تعالى، بل اعترفوا بأنهم الكافرون لحكم الله تعالى عليهم. هذه الآية الشريفة تبين هذا كله، مقدمة إلى بيان أن الملكية في الإسلام والاقتصاد الإسلامي هي جزء من منظومة الاقتصاد ككل، لا يمكن استفراد الملكية عن هذه المنظومة، بما أن المنظومة لا بد أن تحتوي على هذه الجوانب التي وردت في هذه الآية الشريفة. فالملكية الإسلامية فيها جانب الأخلاقي، جانب النفسي، جانب عقائدي، جانب إنساني وغير ذلك، وسيأتي بيانه إن شاء الله.